بل لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها هو يتجدد اللقاء بكم مع شرح مقدمة سنن ابن ماجه. وفي اللقاء الماضي كنت قد بدأت الحديث عن فضائل أهل بدر، وذكرت الحديث الذي شهد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن أهل بدر من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما لا يكونون كذلك، ولا شك أن معظمهم من السابقين الأولين المهاجرين المجاهدين في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد أشرت في الحلقة الماضية إلى شيء من هذا الفضل. والإمام ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى ساق بعد ذلك حديثين في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على العموم. هو يتكلم في هذا الباب، ولنا أشهر الآن نتحدث عن فضائل أو ما جاء في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه هنا ويتحدث عن فضائل بدر أو فضائل أهل بدر ذكر حديثين رحمه الله تبارك وتعالى يتعلقان ببيان مكانة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بصورة عامة، بصورة عامة. وكأنه رحمه الله لما أشار إلى فضائل أهل بدر أراد أن يذكر بفضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على العموم، وألا يظن ظان أن هذا الفضل مقصور على أهل بدر فحسب، بل إن الفضل يتعدى إلى كل وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلأهل بدر حقا ما ليس لغيرهم، كما أن لأهل بيعة الرضوان ممن أخبر الله عنهم في كتابه أنه رضي عنهم ما ليس لغيرهم، كما أن للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار المدافعين عن الإسلام بصورة عامة لهم من الفضل والسبق إلى الإسلام والجهاد في سبيل الله ما ليس لغيرهم. ومع كل ذلك، فكل من ثبتت صحبته فله فضل الصحبة والبقاء والسير والرؤية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لعله أراد أن يذكر بأن الأمر لا يقتصر على أهل بدر فحسب، بل إن الفضل يعم سائر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تفاوتوا في الأجر والفضل رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصديق رضي الله عنه هو من أفضل الصحابة على الإطلاق، ثم يليه أمير المؤمنين الفاروق، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا يأتي الأمر في سائر صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم من الخير والفضل ما لهم، ولكنهم أيضا يتفاضلون عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لآحادهم بتقدمهم على غيرهم، وقد سبق أن قلت ذلك. وأنا أتحدث فيما جاء في فضل أبي بكر وفي فضل عمر وفي فضل عثمان وفي فضل علي، وهكذا بينت هذا الأمر بوضوح. ولذلك أيضا سأذكر ما ذكره الإمام بن واجة رحمه الله تبارك وتعالى في فضل عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير، ها يعني بحول الإسناد، قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش، يعني هؤلاء جميعا رووا عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. الله أكبر، ما أجمل هذا الحديث. هذه كلمات ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث صحيح. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ من كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام فيجب عليه أن يأتمر بأمره وأن ينتهي عند نهيه. الصادق في محبته، الصادق في إعلانه الدعوة بأن النبي عليه الصلاة والسلام عنده هو المتقدم على غيره، وهذا أمر واجب، لأنه هو الإمام، لأنه هو القدوة، لأنه هو النبي المصطفى، ولأنه هو النبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ولأن فضله متقدم على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى جميع البشر أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان يزعم أو يظن أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام فليستمع إلى هذه الكلمات المباركات وإلى هذا النهي من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي. ينهى عليه الصلاة والسلام من أن يتناول الواحد منا أحدا من الصحابة بلون من ألوان السب أو الأذى أو الطعن أو القدح. والله لا يجوز ذلك، ولا يحق لإنسان أن يفعل ذلك. كيف يسب إنسان قوما أخبر الله عز وجل برضاه عنهم وأثنى عليهم في كتابه وزكاهم وشهد لهم وكانوا رفقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معه، محمد رسول الله والذين معه، هكذا قال الله عز وجل في كتابه. والذي يظن غير ذلك فهو في الحقيقة يقدح في النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غيره سيقول عن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على القدح في الصحابة بأنه كان رجل سوء جمع حوله أهل السوء، ولا يليق ذلك بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة لهم المكانة العالية، لهم المكانة الرفيعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ناهيا الأمة عن أن يتناول الواحد منهم أحدا من أصحابه عليه الصلاة والسلام بالطعن أو السب أو القدح، فيقول: لا تسبوا أصحابي. وهل انتهت الأمة عن ذلك؟ هل وقف الناس عند هذا النهي؟ أم أن البعض طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بل إن البعض طعن في عظماء الصحابة، طعن في أبي بكر وعمر، طعن في الشيخين الكريمين الجليلين الفاضلين اللذين أجمعت الأمة على أن أبا بكر يلي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل مباشرة بعد سائر الأنبياء والمرسلين، وأن عمر رضي الله عنه بعد الصديق رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك نقرأ، وربما يسمع البعض منا طعنا على هؤلاء الرجال، بل إن بعض الناس يتحاشى أن يسمي ولده بأبي بكر أو بعمر بغضا وحقدا منه على هذين الكريمين الصاحبين الصديقين الصديقين الأبرار الذين كانوا خير أناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تسمعوا بالدعاء: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما أبي بكر وعمر. طوائف من الناس تتقرب إلى الله عز وجل بذلك. فهل بعد هذا السب من سب؟ هل بعد هذا الطعن من طعن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أقول لمن يزعم محبته يقول: لا تسبوا أصحابي. وحتى لا أترك مجالا لإنسان يقدح أو يطعن ويظن أنه مصيب، أقول له: أنت تطعن وتسب لشبهة انتقامة عندك. تقول بعض الصحابة ظلموا أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وتعدوا على الإمام علي رضي الله عنه، أقول هذا افتراء، وقد بينت ذلك فيما مضى. قد يقول قائل: وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ما وقع من اقتتال وسفك للدماء وغير ذلك. أقول هذا حق، وسأجيب عن ذلك مبينا أيضا مكانة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفاصل. أيها الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة ضربنا،
بإذن الله. حان الآن موعد صلاة المغرب.
يا رحيما بعبادك.
السلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه وبعد. عدنا بحمد الله تبارك وتعالى، والعود للطاعة أحمده. وكنت أتحدث عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن نسب أصحابه، كما في الحديث الذي معنا الآن: لا تسبوا أصحابي. أقول: قد يقول البعض: نحن نطعن على بعضهم ونتناول بعضهم لأنهم وقع منهم ما وقع مما أشرت إليه قبل قليل، وذلك من اقتتال وغير ذلك. أقول: هؤلاء الصحابة بشر، نحن لا نزعم فيهم عصمة ولا نرفعهم إلى درجة النبوة والرسالة، فهم مع فضلهم وأنهم خيار الناس، إلا أن الواحد منهم قد يقع في ذنب ما أو في معصية ما، ثم ما وقع منهم كان عن اجتهاد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم ما وقع منهم كان كما ذكر الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى عبارة عن قطرة في بحر حسناتهم. قطرة في بحر حسناتهم، لو أن إنسانا فعل من أفعال البر والخير ما فعل ثم اقترف شيئا، هل تلغى جميع أعمال البر بسبب زلته التي زلها؟ هذا لا يقوله عاقل، ورب العالمين حكم عدل، تاب حكمته وعدله جل في علاه أن يجازي الناس بهذا الأمر، وإنما قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلهم من السابقة في الإسلام ومن الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن ألوان البر والخير والمعروف ما يمحو الله تبارك وتعالى به هذه الزلات. والله عز وجل قال في كتابه موجها الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والخطاب له خطاب لأمته: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فلو اقترف الواحد منهم شيئا وله من الحسنات ما له ولهم من الحسنات كالجبال، فربنا سبحانه وتعالى فضله واسع ومغفرته ورحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي أقول لا عذر لأحد بعد هذا البيان في أن يطعن على أحد من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يؤكد ذلك ويدل عليه هذا الحديث الذي سأقرأه الآن وما يليه من حديث آخر، حديث لا تسبوا أصحابي. لماذا؟ تأمل ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. تأملوا هذه الكلمات، يقول لا تسبوا أصحابي ثم يعلل النهي عن هذا السب. لماذا؟ يريد أن يقول إن لهم من الفضل ما ليس لغيرهم، ولهم من الإحسان والبر والمعروف والمكانة عند رب العالمين سبحانه ما لا يمكن أن يكون لأحد سواهم مهما فعل، بدليل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بربه صلوات الله وسلامه عليه فيقول والذي نفسي بيده، يعني القسم هنا بالله عز وجل، لأن نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى، فهو يقسم بربه ومولاه. يقول فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. ما المراد هنا بأحد؟ أحد جبل أحد المعروف في المدينة النبوية، جبل أحد جبل معروف، كل من ذهب وزار مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما شاهد هذا الجبل، ولكن ربما لا يعرف عن هذا الجبل الشيء الكثير. جبل أحد جبل عظيم في المدينة النبوية، كانت عنده غزوة أحد وهي الغزوة الثانية في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر وقد جاء الخبر في صحيح سنته بأن جبل أحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه. قال جبل أحد أو أحد جبل يحبنا ونحبه، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. هذا الجبل مرتفع جدا ارتفاعه، أنا ألفت نظر من يذهب ويزور هذه الأماكن سيجد ارتفاع هذا الجبل شاهقا، أما امتداده فربما الزائر لا يصل إلى كل مكان أو يرى ويشاهد طول هذا الجبل. هذا الجبل طوله عظيم، طوله عظيم، يسير الإنسان بالسيارة بجواره ربما يستغرق ربع ساعة وهو سريع، فهو جبل ضخم كبير للغاية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بأن أصحابه لهم من السابقة ولهم من الفضل ما ليس لغيره، بدليل إيه؟ بيقول لو واحد منا أنفق مثل جبل أحد ذهبا، وأنا ذكرت الآن طول ارتفاع أو عظمة ارتفاع وأشرت إلى ارتفاع جبل أحد وأقول بأن امتداده كبير للغاية ربما يتجاوز 15 كيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن عنده مثل لو أن عند الواحد منا مثل هذا الجبل من الذهب. طب ده الجبل ده ضخم جدا، هل يمكن لأحد أن يكون عنده ذهب كجبل أحد؟ هذا أمر مستحيل، ولكن على فرض أن إنسانا عنده كجبل أحد ذهبا وأنفقه في سبيل الله عز وجل ما أبقى منه شيء، يعني ده رجل ربما لم يأتي بعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن عند أحدنا كجبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله عز وجل ما أدرك هذا المنفق مد واحد من الصحابة ولا نصف المد. قال ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. المد هو هذا، والصاع اللي احنا بنكيل بيه ده 4 أمداد، هذا هو المد، سنجمع كفيه إلى بعضهما وما يوضع فيهما يقال له مد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو من إخواني أن ينتبهوا لذلك ويستشعروا بعد هذا فضل هؤلاء الرجال، لو أن الواحد منا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الواحد من الصحابة ولا نصيفه، يعني ولا نصف المد. والنصيف لغة يأتي في النصف، يعني تطلق كلمة النصيف ويراد بها النصف، هذا على مقتضى اللغة. قال ما بلغ أو ما أدرك مد أحدهم ولا نصف هذا المد. فإذا ماذا يكون شأن هؤلاء؟ إذا ما هي مكانة هؤلاء الرجال؟ ما هو فضلهم عند ربهم؟ ما هي مكانتهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ واحد منا وليس عنده، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الواحد من هؤلاء، فأي فضل لهؤلاء بعد ذلك؟ وهل يجوز لعاقل يستمع إلى هذا الكلام ممن من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخالف بعد ذلك؟ والله لو جاءتك بعد ذلك كلمات الدنيا فيها جرائم حتى نسبت إلى الصحابة، لا يحل لإنسان بعد ذلك أن يتفوه بكلمة خبيثة عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الفضل وبعد هذه المكانة. قوم لهم من السابقة ولهم من الشهادة، شهادة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشهد هنا ويقسم بربه أن الواحد منا لو أنفق كأحد ذهب ما بلغ مد الواحد من الصحابة ولا نصيف المد. إخواني الكرام، الله الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنني أعلم كما أن إخواني الدعاء يدركون ونحن نتحدث الفتنة التي تقوم بين الحين والآخر وعلى قدم وساق من قوم يبغضون ويسبون كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم ينجو من سبهم سوى النذر اليسير. نقول لهؤلاء مذكرين، اتقوا الله في صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ويا ليت صوتي يصل إلى من؟ إلى العامة الذين يتبعون هؤلاء وهم لا يعرفون. أود من كل مسلم أن يسمع هذا الحديث وأن ينتبه له. لو فعلت ما فعلت مما لا يمكن أن يكون منك لن تصل ولو إلى شيء يسير من قدر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلو استشكلت شيئا في أمرهم أو قرأت في التاريخ ما يدفعك إلى التحامل عليهم أو رأيت في سيرتهم لونا من ألوان الخطأ الذي وقعوا فيه، فاعلم أنهم بشر يقعون في الخطأ، ولكن عندهم من السابقة كما ذكرت ما يمحو به رب العالمين سبحانه وتعالى ويغفر لهم هذا الخطأ. ونحن لا نحاسب العباد، فنكل أمر العباد إلى الله ونقول في من أثنى الله عنه صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنثني عليه ونشهد له. وإن نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الواحد منهم كففنا عن ذلك، حتى ولو سمعنا ورأينا ما نشمئز نحن منه، نرجع إلى الأصل ألا هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الإمام الحافظ ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى حديثا آخر ثانيا في فضل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على العموم، بعد أنها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أن سب الواحد من هؤلاء. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، قال جميعا يعني علي بن محمد وعمر بن عبد الله، قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن زغلوق عن نسير بن زعلوق قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. ابن عمر يقول هذه الكلمات لا شك أنه وقف على فضل الصحابة وتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وسمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهيه في أن نسب واحدا من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وربما قال ابن عمر هذه الكلمات لما سمع قوما يقدحون على الصحابة، لأن الفتنة في الطعن على الصحابة كانت مبكرة. ولا ننسى أن المجوس ومن شايعهم كانوا قتلة أمير المؤمنين الفاروق رضي الله تعالى عنه، فالذي قتل الفاروق علج من علوج المجوس من عبدة النار. لماذا؟ لأن الفاروق نصر الله به الإسلام، ولأنه فتح بلاد فارس، فتح بلاد فارس التي كان يعبد فيها غير رب العالمين سبحانه، كانوا يعبدون النار، فشق عليهم ذلك فتأمروا على قتله حتى قتلوه رضي الله عنه. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل استمرت الفتنة وظهرت وبدت وانتشرت حتى قتل الخليفة الصابر الزاهد الشاكر عثمان رضي الله تعالى عنه، واستمرت كذلك حتى قتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلعل ابن عمر كان يسمع كلمات تقال في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله سمع البعض يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد قامت الخوارج في وجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان ابن عمر موجودا، وقامت الرافضة لتطعن على عثمان وأبي بكر والفاروق وعلى كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمات: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عمر أخذ ده منين؟ تعلمه من أين؟ تعلمه في مدرسة النبوة، تعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان لابن عمر رضي الله عنه أن يتقول على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن يقول كلمات ليست لها مكانة في دين النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تربى على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أشد الناس تحريا للسنة واتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يعلل هذا النهي رضي الله تعالى عنه، يعلل النهي لا تسبوا أصحاب محمد ليه، يقول: فلا مقام أحدهم ساعة، مقام الواحد منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، تواجده مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جهاده معه، جلوسه بين يديه، رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام، مرافقته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ذلك له حساب عند الله. فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. مقام الواحد منهم، شهادة الواحد منهم للنبي عليه الصلاة والسلام، مشي الواحد منهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة واحدة، خير من عمل الواحد منا عمره كله في طاعة الله عز وجل. فلا لله، فيا الله كم من الفضل والمكانة لهؤلاء الصحابة بعد هذه الكلمات المباركات. أيها الإخوة الكرام، ناشدوا من يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقولوا: ارجعوا إلى الحق، تعلموا الكلمات التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في حق أصحابه: لا تسبوا أصحابي. إن للصحابة مكانة عالية رفيعة، وقد أدرك هذا الفضل أئمة أهل السنة والجماعة. أيها الإخوة الكرام، لو جاء الواحد منا إلى كتب الصحاح، يعني الكتب التي جمعت الأحاديث الصحيحة، والكتب التي جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف، أو لو أتى الواحد إلى كتب المسانيد مثلا كتب السنة بصورة عامة، سيجد أن الواحد من هؤلاء أئمة الأعلام يجمعون الأحاديث التي وقفوا عليها في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لعلمهم وإدراكهم مكانة هؤلاء الصحب الكرام. بل إخواني الكرام، إن علماء الاعتقاد أدخلوا ضمن مسائل الاعتقاد في كتبهم وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجوب الدفاع عن هؤلاء الرجال الذين وقفوا ودافعوا ونصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الدين الذي جاء من عند الله عز وجل ما قام به إلا الصحابة، وما حمله إلا الصحابة، وما وصل إلينا إلا من طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولذلك قال أبو زرعة الرازي رضي الله تعالى عنه: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، لأن القرآن حق، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حق، والذي أدى إلينا ذلك يعني أدى وأوصل إلينا هذا الحق هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن الإمام أبا زرعة رضي الله عنه يريد أن يقول: لولا الله ثم نقل الصحابة الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت هناك أمة تعبد الله تبارك وتعالى في أرضه. فالصحابة هم الذين كانوا سببا في وصول هذا الخير إلينا لما وقفوا إلى جوار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودافعوا عنه وآزروه ونصروه. فمرة أخرى لذلك أقول: يا أيها المشاهدون، الله الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واعلموا أن من أولويات معتقد أهل السنة والجماعة حسن الثناء والكلام ومعرفة فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأن الطوائف الذين خرجت عليهم كالخوارج أو ناصبوهم العداء كالنواصب، أو الذين غلوا في بعضهم وقدحوا في الكثير منهم، فليعلم الواحد منا أن كل هذه الفرق على ضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلنحذر إذن أن نستمع إلى سب أحد الصحابة. إن عقول بعض الناس اليوم قد ضاعت لعدم معرفتهم لهذا الأصل، ولخوضهم بالكلام في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. أخ خالد، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
لو سمعت يا شيخ، أنا حاطط فلوس في بنك عادي، في بنك رواوي.
نعم.
حاطط فلوس في بنك عادي، في بنك رواوي.
تفضل.
وحضرتك بيطلع لي أرباح.
نعم.
بس طبعا يا شيخ، في طبعا بندفع ضرائب هنا، ضرائب للمحل وحضرتك بيجي برضه فواتير الكهرباء بتيجي عليها زياده ب 300 جنيه وال 200 جنيه للبيت والمنزل، بتيجي عليها زياده ب 300 جنيه وال 200 جنيه للبيت والمنزل. فقال يا شيخ ان احنا الفوائد دي،
نعم،
ان انا اسدد بقى الضرائب واسدد بقى الكهرباء والحاجات العامه.
حاضر، تسمع إن شاء الله. حاضر، تسمع الجواب. الأختي إيمان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، جوزي طلقني قبل كده.
نعم.
طلقني طلقة يعني على عدي مأذون والكلام ده يعني، وبعد كده رجعني. وبعدين حصلت مشكلة بيني وبينه يعني في التليفون، وراح قال لي أنت طالق.
نعم.
المهم نفس الليله دي رجع البيت وقال لي، انا قلت لك الكلمه دي وانا ما كنتش في وعي يعني، كنت شارب وكنت بقولها لك علشان اني ادبك بس يعني.
نعم.
ادبا ليك يعني. فالمهم فصدقت يعني ورجعنا وكل حاجه جه من يومين يوم الاربعاء اللي عدى ده بالظبط. راح قال لي انت طالع في التليفون، انت طالع بالثلاثة وكلا تطلعي على المأذون دلوقتي. ف المهم يعني فقال لي ان هو ما ان برضه ان هو مش في وعي وان هو كان شارب وكده يعني.
نعم.
فانا مش عارفه دلوقتي اعمل ايه يعني.
طيب انت سمعت توجيه مني ان شاء الله.
ماشي.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. إذن الذي يستمع إلى هذه الأحاديث وإلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هل يحق له أن يسب أحدا أو أن يطعن أو أن يكون في قلبه شيء على أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ إننا اليوم في زمن فتنة، وتوجد طوائف متعددة تسعى بوسائل مختلفة إلى نشر الطعن والإساءة إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ربما نقرأ حتى في بعض الجرائد والمجلات وبعض العلمانيين لا يدركون فضل الصحابة وبالتالي يطعنون عليهم، ونحن من خلال هذا المنبر الإعلامي الواسع الانتشار بفضل الله تبارك وتعالى نتصدى لهؤلاء وندافع عن كتاب ربنا وعن نبينا وعن صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام مقتفين في ذلك. هذه الأوامر النبوية التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، شعار دعوتنا الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا نأتي بشيء من عندنا، وإنما نقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يحق لأحد، وأكرر ذلك بعد أن أقيمت الحجة عليه من خلال قراءتي لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يخالف ذلك. ولو قامت عنده شبهة من الشبهات، أنا أقول هذا لكي أحصن من يستمعون إلى الشبهات، عليه أن يرجع إلى أهل العلم. ونحن بفضل الله عز وجل في بلد إسلامي وفي بلد أهل السنة والجماعة. طيب مع اتصال آخر. السلام عليكم.
يا رب.
مع عبد العزيز. تفضلي. تفضلي.
ايوه
تفضلي
يا دكتور. لو سمحت، انا كان جوزي مرض والدكتور قال لي ممكن يكون معاه مرض معدي ولازم تحللي انت واولادك. فبعدين لما بعد فتره كده حلل الجوزي، فانا درت، انا قلت ندر علي هصوم يوم وافطر مدى الحياه اذا انا وعيالي طلع ما فينا شيء. بعدين
إيه؟
يا شيخ جوزي لما الدكتور حلل له اكيد طلع ما هو ما عنده هذا المرض ولا شيء. نعم. أنا ما أسمعك يا دكتور.
أنت ماذا قلتي لما رحت للدكتور للتحليل؟
أنا قلت ندر علي لله تعالى. قلت ندر علي لله تعالى هفطر يوم وصوم يوم، إذا طلعت أنا وعيالي بعد ما نحلل ما فينا شيء.
طيب حاضر. وطلع ما عندكوش حاجة. دكتور هدى السلام عليكم. تفضلي.
ازاي حضرتك يا شايف؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت، انا جوزي بيعمل في البريد، فهل العمل في البريد حرام؟
ما زلت تعملي؟
هو بيعمل في البريد.
زوجك؟
ايوه.
يعمل ما زال يعمل؟
ايوه. وفي حاجه كمان، انا ليا فلوس في البريد وهو بيقول لي ان البريد بيشغل الفلوس دي وبيدخلوا منها ارباح كتير. واحنا يعني المفروض المودع حقه اكتر من اللي بياخده.
نعم.
لو على ان النسبه بتتغير يعني مش محدده.
نعم.
على حسب دخل البريد من تشغيل الفلوس دي. فهل يا ترى لو الفلوس دي مثلا ممكن ان انا اطلع جزء منها لقرايبي مثلا يتامى اساعدهم في جوازهم او كده، اخد الجزء الباقي او اديها لهم كلها؟
حاضر.
فيا ريت تفيدني يا شيخ الله يخليك.
حاضر. حاضر. في حد معنا؟ الأخ عيد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
والله في، أنا قاعد مع المدام بتاعتي، ففي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سيدنا محمد أسري لرب العزة، لرب العزة.
نعم.
رحلة الإسراء والمعراج.
عرج به إلى السماء.
معايا سعادتك؟
عرج به إلى السماء.
فأنا
مش كده؟
اه
نعم.
فعندما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام قابله سيدنا موسى فقال له يا رسول الله بما أمرك رب العزة؟ فقال له أمرني 50 صلاة. فقال له ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فهي قالت لا ده هو طلع مرة واحدة ونزل الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الوسيط بينهم سيدنا جبريل أو ملك من السماء. معايا سعادتك؟
معاك.
فانا طبعا قلت لها لا ده الحديث مش كده، ده الحديث ان طلع الرسول كان سيدنا موسى على خلاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله اصعد واسأل ربك التخفيف.
نعم.
فصعد ونزل فقال له اصعد مرة اخرى واسأله التخفيف.
نعم.
فكم مرة صعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا هي مرة واحدة؟
خلاص انا فهمت سؤالك وسأجيب عليك. حاضر. إذن إخواني الكرام، الكلام في الصحابة يطول، وأهل السنة والجماعة كما ذكرت يعرفون فضلهم ومكانتهم. والذي أود أن أحذر منه أن نستمع لقوم مغرضين يحقدون على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعنون على الكثير منهم، وربما نجد بعض الناس من باب العاطفة ومن تدليس هؤلاء القوم الذين يطعنون على الصحابة بفعلهم بعض الأشياء التي ظاهرها عند الناس حسن فيستمع إليهم، أقول لا يغرنك شيء من ذلك، بل اثبت على الحق، لا تقبل قدحا في أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث يشمل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفتن قائمة وبعض الناس يتحركون ويدعون إلى مذهب باطل وينشرون فتنتهم بين عامة الناس، فلنحذر من أن نسلك سبيلا غير سبيل المؤمنين وغير سبيل أهل السنة والجماعة. نحن في بلد بفضل الله نعرف سنة وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل العلم متوافرون، وإن كان البعض يوجد ويريد أن يدلس وأن يفسد عقائد أهل الإيمان، ولكن أهل السنة لمثل هؤلاء بالمرصاد. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفق القائمين على دعوة الحق بأن يقوموا بها خير قيام، وأن يفتح لهذه الدعوة القلوب بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وسأقف إن شاء الله تبارك وتعالى عن فضل الأنصار وما ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في فضلهم، لأجيب في الوقت الذي تبقى من هذه الحلقة عن الأسئلة التي وردت إلي. الأخ خالد يقول بأن أمواله وضعها في بنك ربوي ويأخذ عليها أرباح، ويقول إحنا بندفع ضريبة كبيرة للمحل وبندفع فواتير كهرباء ربما تصل إلى 300 جنيه، فيسأل هل ندفع من الفوائد دي الضرائب والأرباح ولا لا؟ حقيقة أنا أعتب أولا على السائل في أي شيء، هو يقول مالي في بنك الربوي ولم يسأل هل يظل الأمر عليه أم لا، إنما يسأل بتيجي أموال ربوية وأيضا يعني أميل إلى أننا أستفيد منها وأصرفها في أمر يعود علي بالنفع. المال الربوي والبنك الربوي الذي تتعامل معه يجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن تنقطع عن هذا التعامل الربوي. والله تبارك وتعالى في كتابه ذكر بأنه سبحانه وتعالى إن لم يرجع هؤلاء الذين يتعاملون بالربا عن هذه المعاملات الربوية أن الله سيعلن الحرب عليهم، فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأنت عليك أولا أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تنقطع عن هذه التعاملات بمعنى تسحب أموالك من هذه البنوك، عليك أن تستفيد من رأس مالك فحسب وما زاد على ذلك، فدعه في مرافق ومنافع عامة يستفيد منها أهل الإيمان. وهذا أربط بين هذا السؤال وبين السؤال الأخت اللي تسأل بأن زوجي يعمل في البريد وفي أموال في البريد ويقول أرباح كثيرة وحنأخذ جزء منها نعطي للأقارب ولا نأخذ منها شيء. لا، هذه الأموال تضع في منافع عامة، أرى ألا يطعم منها إنسان إلا إن دعت الضرورة، إلا إن دعت الضرورة، لا إنسان بيموت ويهلك وليس عندي مال. امرأة مريضة وتحتاج إلى علاج مثلا أحيانا بعشرات الآلاف من الجنيهات ولا نجد، ففي مثل هذه الحالة نقول ربما هذا من باب الضرورة. أما أن يستفيد الإنسان تسدد ضرائب عندك بدليل أنت ربنا قد وسع عليك وعندك أموال ويجب عليك أن تدفع ضرائب، فكيف بعد ذلك تقول أدفع هذه الضرائب المطلوبة مني أو أسدد فواتير الكهرباء التي تستخدمها من هذا المال الخبيث؟ لا يحل لك ذلك، لا تفعل هذا، بارك الله فيك، انقطع وتب إلى الله تبارك وتعالى. وليحذر الإنسان من الوقوف بين يدي الله عز وجل، الدنيا ستنتهي ومهما سيجمع فيها الإنسان سيتركه وسيخلفه لغيره. لأختي إيمان، أنا أود طبعا أن أنا أسمع من زوجها الكلام، ولكن سأقرأ السؤال وسأجيب عليها ولي عندها أيضا توجيه أو نصيحة. تقول بأن زوجها طلقها طلقة عند المأذون، أصبح طالق طلقة رسمية مسجلة يعني، ثم راجعها بعد ذلك وبعدين قال لها أنت طالق، هكذا بصريح لفظ الطلاق، قال لها أنت طالق بالثلاثة، أو قال لها أنت طالق وبعدين قال لها أنا لم أكن في وعي، وقالت وقال لها أنا كنت شارب. حقيقة هذه مسائل يجب أن نتحقق منها، مش وعي إزاي؟ ما هو يقول لك أنا قلت أنت طالق، الذي في وعي هذا معروف، الذي لا يوجد في وعيه معروف أنه ليس في وعيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق في إغلاق، وفسر أهل العلم الإغلاق يعني إيه؟ يعني أن تنغلق على العبد منافذ الفكر فلا يدري ما يقول، يقول تقول أنت قلت، تقول لا ما قلت، ده الذي الطلاق الذي لا يقع. إنما واحد زعلان هو في طلاق يقع بلا غضب؟ الإنسان إذا غضب مهما غضب ولكنه يدري ويعرف ما يقول، فعلى الراجح من أقوال أهل العلم أن طلاقه بهذا الطلاق بقوله لزوجته أنت طالق أن هذا الطلاق واقع. ثم إني لا أصدق الآن وهو يقول أنا شارب أم لا، أخشى أن يكون هذا من باب التزوير على كل حال، وأهل العلم يرون أن مثل هذا يعاقب وتحتسب عليه طلقة لا يجامل ولا يحابى بذلك. ثم قال لك من يومين كما ذكرت أنت طالق بالثلاثة، وبعدين قال لك لا ده أنا أيضا كنت زعلان وغضبان ولا شارب كالمرة الأولى. لا، حقيقة أنت تذهبي نصيحتي لك أن يعني تمنعي هذا الزوج منك الآن، وأن تأخذيه وأن تذهبي إلى إخواننا في دار الإفتاء واجلسي معهم هناك وهو معك، وليعرض هذه المسألة وليسألوه عن حاله وعن الكيفية التي كان هو عليها حتى يكون الجواب صحيحا. هذه أضاع ويجب أن إحنا نحافظ عليها وأن نحرص عليها. آخر سؤال بعد كده معي من الأخ عيد، يقول بأن الحديث الوارد في عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وأن الله فرض عليه الصلاة 50، وأنه راجع إلى موسى فأعلمه فأمره موسى أن يرجع إلى ربه، والحديث صحيح بل في أعلى درجات الصحة متفق عليه، وجاء من روايات متعددة كما روى الحديث أصحاب السنن وأصحاب المسانيد، وأيضا موجود في المستدركات على كتب الصحيحين وغير ذلك أو على الكتب الصحيحة، فالحديث في أعلى درجات الصحة. ونص الحديث يبين أن جبريل أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، بدليل أن في نهاية الحديث لما خفضت الصلاة إلى 5 صلوات ورجع بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام إلى موسى عليه السلام قال له في المرة الأخيرة بقى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال إني استحييت من ربي. بعدها سمع النبي صوتا يقول أنفذت فريضتي أو أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني إيه؟ يعني الصلاة أمضيتها أو أوجبتها
وهي خففت عن عبادي انها 5 في الواقع ولكنها 50 في الاجر والفضل. وليس لجبريل عليه السلام دخل في ذلك، ولم يرد في السنة فيما وقفت عليه أن جبريل عليه السلام كان واسطة أو أن غير جبريل كان واسطة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين ربه، بل الحديث يعني صريح الدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يتردد ويعني يرجع إلى ربه. الله عز وجل بعدما يطلب النبي عليه الصلاة والسلام التخفيف، الله عز وجل يخفف عنه شيئا، ثم يمر على جبريل على موسى عليه السلام فيسأله موسى عليه السلام كم خفف الله عنك، فيخبره فيقول ارجع إلى ربك، هكذا نص الحديث، ارجع إلى ربك. موسى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فالذي كان يرجع إلى الله هو نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونص الحديث صريح في ذلك. ونحن لا نستشكل مثل هذه الحديث أبدا. بعض الناس يطعن على هذه الأحاديث ويأتي بأمور أنا لا أود أن أذكرها الآن لأنه لا يضيق الوقت عن أن أجيب عليها، ولكن لا نستشكل شيئا منها، ونذعن ونصدق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. إخواني الكرام، كما ذكرت لكم سأبدأ معكم في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر بعض الأحاديث الواردة في الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجزينا خيرا عن حبنا ودفاعنا عن صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.